الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كان قد سقط منا في الدروس الماضية في المقدمات سقطت ملزمة من الكتاب الذي بين أيدينا، الطبعة التي عندنا الذي عنده طبعة الغلاف، سقط منها ملزمة كاملة موجودة في طبعة المجلد هي الكتاب. هذه الملزمة فيها أسئلة كاملة سقطت من المقدمات، نرجع إليها ونشرحها ثم نبدأ بموضوعنا اليوم وهو القرآن. قال المؤلف رحمه الله: مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح. مطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح. مسألة مطلق الأمر والأمر المطلق، ومطلق البيع والبيع المطلق، ومطلق الإيمان والإيمان المطلق. كيف تفرق بين هذه الأمور؟ طبعا من فصل فيها القول في الفرق بين اللفظتين فرق اصطلاحي القرافي في كتاب الثوب، والفرق بينهما أنك عندما تقول مطلق الأمر تريد بذلك أي أمر، أي أمر يدخل في هذه اللفظة، الأمر والأمرين والثلاث كله يدخل في هذه اللفظة، فأنت تتكلم عن جنس الأمر، عن أصل الأمر. تمام؟ لما تقول مطلق الأمر أو مطلق البيع تتكلم عن أصل البيع، فيدخل في كلامك البيعة والبيعتين والثلاث وأكثر من ذلك. وعندما تقول مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، أصل الإيمان. وأما إذا قلت الأمر المطلق فتعني به الأمر الكامل، فيدخل في ذلك العموم والشمول، يدخل في ذلك عموم وشمول الأمر، فجميع الأوامر تدخل في هذا، جميع الأوامر. عندما تقول البيع المطلق يعني جميع البيوع تدخل في هذا اللفظ، لأنها تدل على العموم والشمول. عندما تقول الإيمان المطلق يعني إيش؟ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فعندما تقول مثلا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم ينفون عن الفاسق الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، لكن لا ينفون عنه مطلق الإيمان، فيثبتون له مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان موجود عنده، موجود عنده أصل الإيمان، لكنه ليس عنده كمال الإيمان. تمام؟ هذا الفارق الاصطلاحي. ولكن هنا المؤلف رحمه الله كأنه استعمل المعنى اللغوي، فقوله هنا مطلق الأمر يعني الأمر الذي لم يقيد بقيد، الأمر الذي لم يقيد بقيد، لا بشرط ولا صفة ولا غير ذلك. مثلا كالأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة هذا مطلق الأمر، الأمر بالصلاة مطلق الأمر، أي أمر بصلاة من غير قيد، لا بشرط ولا بصفة ولا بغير ذلك. فقول المصنف هنا الأمر لا مطلق الأمر لا يتناول المكروه، يعني الأمر بالصلاة مثلا لا يتناول الصلاة المشتمل على سد ورفع البصر إلى السماء والالتفات ونحو ذلك مما نهي عنه في الصلاة. يعني عندما أمرك الله بالصلاة، هل أمرك بصلاة فيها هذه الأمور المذكورة؟ لا، الصلاة التي فيها هذه الأمور المذكورة لا تدخل في مطلق الصلاة. تمام؟ فهنا يقول مطلق الأمر لا يتناول المكروه. لماذا؟ لأنه مطلوب الترك، المكروه مطلوب إيش؟ الترك، والأمر مطلوب إيش؟ مطلوب الفعل، والأمر مطلوب الفعل، فيتناقضان ولا ما يتناقضان؟ يتناقضان، لا يجتمعان مع بعضهما. يريد منك الله سبحانه وتعالى أن تصلي صلاة، ولا يريد منك أن تصلي صلاة فيها التفاح مثلا أو فيها رفع البصر إلى السماء، فهما إيش؟ متناقضان. لذلك قال لكنا مطلق الأمر لا يتناول المكروه، فإذا أمر بأمر لا يدخل المكروه فيه. لذلك قال فلا تصح صلاة في الأوقات المكروه، أي هذه المسألة التي تقدمت هي أصل من فروعها الصلاة في الأوقات المكروه، الصلاة في الأوقات المكروه. أمرنا الله تبارك وتعالى بإيش؟ بالصلاة، ولكنه لم يأمرنا بصلاة في وقت الكراهة، بل نهانا عن الصلاة في ذاك الوقت. فالصلاة في الوقت في وقت الكراهة لا تدخل في الأمر بالصلاة، لا تدخل في الأمر بالصلاة، هذا معنى كلامي. قال فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة. ليش لا تصح؟ لأنها لا تدخل في الأمر أصلا، فهي منفية، غير صحيحة. قال ولو كراهة تنزيه في الأصح، أي ولو كانت كراهة المقصودة كراهة تنزيه، يعني سواء كانت الكراهة كراهة تحريم أو كراهة تنزيه لا يمكن أن تجتمع مع إيش؟ مع الأمر. ثم قال رحمه الله فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الأصح في التحريم، فالأصح صحة الصلاة في مغصوب وأنه لا يثاب.
يعني إذا كان الأمر له جهتان لا جهة واحدة، يعني المؤلف فيما تقدم كان يتكلم عن الأمر الذي له جهة واحدة، هنا الآن يتحدث عن الأمر الذي له جهتان، وهذا فيه تفصيل. نبدأ المسألة من أولها، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد، فهل يجوز أن يكون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه؟ يقال الشيء الواحد في الجملة هذه التي ذكرناها، هل يجوز أن يكون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه؟ نقول الشيء الواحد هذا الذي ذكر عندنا هنا لا يخلو أن يكون واحدا بالجنس أو بالنوع أو بالعين، هذه ثلاثة تقدم معنا أظن شرحها، أي واحدا بالجنس أو بالنوع أو بالعين. مثال وحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير، لأنهما يشملهما جنس واحد وهو إيش؟ حيوان. فهذا مثل هذه الوحدة بالجنس يجوز أن يكون شيئا واحدا مأمورا به ومنهيا عنه. الواحد بالجنس يعني يجوز أن يكون حيوان من الحيوانات أمرنا بأكله ونهينا عن أكله، لكن إيش المقصود بالواحد من الحيوانات؟ ها؟ الجنس يختلف في نوعه. طيب، فلا إشكال عندنا هنا في حرمة الخنزير وإباحة إيش؟ البعير. ومثال الوحدة بالنوع السجود، السجود نوع واحد، السجود نوع واحد. الوحدة بالنوع أي أن هذه السجود الآن هو نوع واحد، ولكن يمكن أن يتجزأ لأن الوحدة فيه بالنوع، فالنوع واحد وهو السجود، لكنه هذا النوع يختلف، السجود لله وسجود للصنم اختلف. هذا مثل هذه الوحدة بالنوع يجوز أن يؤمر أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه، لأنه يختلف بإيش؟ بالعين، يختلف بالعين. فسجود زيد لله يختلف عن سجود عام لله أو للصنم مثلا. فهذا النوع نفسه هو ممكن أن يأتي منه عدة أفراد، تمام؟ فإذا السجود للصنم يختلف عن السجود لله، إذا هو نفس النوع يتفرع، تمام؟ إذا هذا يجوز فيه أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه. أما الوحدة بالعين، الوحدة بالعين أو تسمى الوحدة بالشخص، هذه هي محل البحث، هذه محل البحث، وعليه كلام المؤلف في أول مسألة. والمراد هنا أن يكون العمل الواحد كالصلاة لله من شخص معين، هذا عمل معين، تمام؟ هو واحد بالعين، الصلاة لله من شخص معين. هل هذه الآن الصلاة من زيد لله هل يمكن أن تكون مأمورا بها ومنهيا عنها؟ هنا محل الإشكال في المسألة ومحل النزاع. فقال العلماء إذا كان هذا الشيء له جهتان منفكتان قالوا يجوز أن يكون منهيا عنه ومأمورا به، وإذا لم تكن له إلا جهة واحدة فلا يجوز. مثال ذلك الصلاة في الأرض المقصومة، الصلاة في الأرض المقصومة. الآن صلاة زيد من الناس لله في أرض مقصومة، هل هذه صحيحة أم باطلة؟ هل اجتمع فيها أمر ونهي؟ اجتمع فيها أمر ونهي، الأمر بالصلاة والنهي عن شغل المكان المغصوب، فأنت يحرم عليك أن تستعمل هذه الأرض المغصوبة وأن تشغل المكان الذي فيها، وأنت مأمور بالصلاة. فإذا صليت في الأرض المغصوبة يكون قد اجتمع عندك إيش؟ أمر ونهي، صلاة مأمور بها وأرض مغصوبة منهي عن شغلها. طيب هل هذه الصلاة الآن تدخل فيما أمر الله بها فتكون جائزة وتكون يعني مطلوبة، أم أنها تكون باطلة ومردودة لأنها لا تصح لأنها ليست مما أمر الله تبارك وتعالى به؟ هنا اختلف أهل العلم في مثل هذه الصورة، فمن قال إن جهة الأمر منفك عن جهة النهي قال الصلاة صحيحة، ومن قال إن جهة الأمر غير منفك عن جهة النهي قال الصلاة باطلة، تمام؟ وهذه قضية الانفكاك وعدمه قد ذكرناها في درس الماضي، أن الضابط فيها هو أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه
أو إلى شرطه أو إلى أمر لازم له تكون الصلاة باطلة وتكون الجهة غير منفكة. وإذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الشيء المأمور به فهنا تكون الجهة منفكة وتكون العبادة صحيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن الخارج من مغصوب تائبا آت بواجب. أن الخارج من مغصوب تائبا آت بواجب، يعني شخص غصب أرضا ووقف في وسطها مثلا ثم تاب إلى الله من هذا الغصب وأراد أن يخرج، في أثناء خروجها هو يشغل الأرض المغصوبة، صح؟ شغله للأرض المغصوبة وهو خارج، هل هو محرم أم جائز؟ هنا حصل خلاف. المؤلف يقول هو آت بواجب فهو محجوب، وبعضهم قال هو آت بمحرم فهو آت لأنه شاغل لأرض لا يحل له أن يشغله. لكن الصحيح ما قاله المؤلف، لأنه هو الآن يريد أن يتخلص مما حرم الله تبارك وتعالى عليه، يريد أن يتخلص من محرم، ولا يمكنه أن يتخلص منه إلا بشغل هذه البقعة المغصوبة، فهذا الشغل شغل اضطراري لا بد له منه من أجل أن يتخلص من محرم فلا يكون محرما. وقال المؤلف رحمه الله: وأن الساقط على نحو جريح يقتله أو كفأه يستمد. إذا سقط شخص على شخص جريح مثلا، تمام، والجريح هذا حوله أناس أيضا جرح، فلا يمكنه أن يقوم عن الجريح الذي تحته إلا أن يقع على الجريح الذي بعده، وإذا بقي على الجريح الذي تحته قتله، وإذا انتقل إلى الجريح الآخر قتله، فماذا يفعل؟ هي زي الحزيرة، صح؟ هذه قال: وإن الساقط على نحو جريح يقتله أو كفأه يستمر، يعني إذا سقط الشخص على شخص جريح واستمر عليه يقتله، وإذا انتقل إلى غيره يقتله، قال لا هو يستمر على الأول ويقتل الأول خلاص. هذا يقول المؤلف رحمه الله. هكذا نكون قد انتهينا من المقدمات التي ذكرها المؤلف قال رحمه الله. الكتاب الأول ذكرنا أنه قسم كتابه إلى مقدمات وسبعة كتب، فبعد أن انتهى من المقدمات بدأ بالكتب، وهذه الكتب سبع يصدر فيها الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. الأدلة الشرعية المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند غير أهل الظاهر، تمام، وهناك أدلة مختلف فيها كقول الصحابي والمصالح المرسلة وغير ذلك. الآن بدأ المؤلف بأول دليل شرعي وهو إيش؟ الكتاب، يعني القرآن. قال: في الكتاب ومباحث الأقوال. الكتاب الأول من الكتب السبعة التي يعني رتب كتابه بناء عليها هو إيش؟ في الكتاب ومباحث الأقوال. في الكتاب يعني في القرآن، ومباحث الأقوال يعني ذكر مباحث الأقوال التي يشتمل عليها القرآن من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها. هذا الكتاب كتاب مهم جدا، ومباحثه تقريبا في الغالب مهمة ومفيدة، ليست كما تقدم في الغالب كما تقدم، أو خلينا نقول كثير من مباحثه هي عبارة عن مباحث اصطلاحية أو مباحث يعني نظرية لا عمل من ورائها. أما هذا المبحث الآن هو مبحث مهم وعملي جدا، وهو مبحث القرآن ومباحث أيضا الأقوال. قال: الكتاب القرآن، وهو هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بصورة منه المتعبد بتلاوته. الكتاب القرآن. الآن عرف المؤلف الكتاب بإيش؟ بالقرآن، تعريف بالمرادف، تعريف بالمرادف. تعرفون معنى هذا التعريف؟ هذا نوع من أنواع التعريفات. يسألك شخص مثلا: ما الغضنفر؟ إيش تقول له؟ الأسد، صح؟ أسد يحفظ هذا يعرفه، نعم. فيسألك ما الغضنفر؟ تقول له الأسد. الاسمان يختلفان، صح، في اللفظ لكن في المعنى وفي الدلالة واحدة، هذا معنى الترادف في الأسماء. فهذا نوع من أنواع التعريفات، عندما يعرف لك الشيء بمرادفه هذا نوع من أنواع التعريفات عند أهل المنطق. فالكتاب قال هنا القرآن، أي المقصود بالكتاب هنا القرآن.
طبعا الكتاب سمي كتابا وسمي قرآنا بناء على أمر آخر يختلف الكتاب عن القرآن، لكن المقصود هنا أن الكتاب في الأصل هو اسم جنس، الكتاب أصلا هو اسم جنس يطلق على أي كتاب، ولكن غلب استعماله في المراد هنا وهو معنى شرعي، وهو معنى شرعي، وتكون ألفه عهدية. وعرف المؤلف القرآن بقوله وهو هنا، هذه مسألة مهمة، لماذا قال وهو هنا؟ كي يشير إلى أن القرآن عندهم له معنى هنا وله معنى هناك، أين؟ في علم الكلام عند الأشاعرة. الأشاعرة يقسمون الكلام القرآن إلى قسمين، قرآن هو من مباحث الأصوليين والفقهاء، وقرآن هو من مباحث المتكلمين. قال وهو هنا، أي في علم الأصول وفي علم الكلام شيء آخر. فإذا عنده قرآن لفظي وقرآن إيش؟ معنوي. قرآن لفظي وقرآن معنوي. هذا الذي بين أيدينا هو القرآن اللفظي، هو القرآن اللفظي. القرآن اللفظي هذا إيش؟ ما هو هذا القرآن اللفظي؟ هو الذي فيه الكلمات والجمل التي بين أيدينا، هو أنفاض. أما القرآن النفسي فهو الذي يكون صفة لله سبحانه وتعالى، عندهم هذا القرآن اللفظي مخلوق، القرآن النفسي عندهم هو صفة الله تبارك وتعالى، لأن عندهم القرآن أو الكلام عنده كلام، كلام الله سبحانه وتعالى، لا يعترفون بكلام حقيقي، يقولون كلام الله سبحانه وتعالى كلام نفسي. إيش يعني كلام نفسي؟ صفة نفسية في نفس، ليس هو بحرف ولا بصوت، هذا الكلام عند الأشاعرة. لذلك عندما يعرفون القرآن هنا، القرآن الذي بين أيدينا حقيقته عندهم هو شيء مخلوق، هو شيء مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى في ووجد عندنا بهذا الشكل الموجود عليه الآن. أما كلام الله سبحانه وتعالى عندهم فهو أمر نفسي، لا يكون بحرف ولا بصوت. فذلك القرآن الذي هو كلام النفس الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى يكون هو من مباحث علم الكلام. أما القرآن الذي هو بين أيدينا هذا الذي هو الألفاظ المخلوقة عندهم هذا من مباحث المتكلمين والأصول، من مباحث الأصوليين والفقهاء، لكن مباحث المتكلمين هذا كله تقسيم مبتدع، كله تقسيم مبتدع. جرهم إلى ذلك أصول الجهمية، أصول الجهمية التي يقررون فيها أن أي صفة لله تبارك وتعالى يوصف بها البشر بأن إثباتها لله يقتضي التشبيه والتجسيم، فلذلك يحاولون نفيها عن الله تبارك وتعالى بالتحريف والتأويل أو بتضعيف الأدلة الشرعية التي وردت في ذلك. فهذا الأصل الذي عندهم وهو رد دلالة الكتاب والسنة على صفات الله تبارك وتعالى بأي طريقة من الطرق هو الذي أداهم إلى إثبات الكلام النفسي وإلى نفي أن يكون هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة. هذا الذي أداهم إلى هذا، هذا كله تقسيم باطل، تقسيم مبني على أصول فاسدة. وأما أهل السنة والجماعة فعندهم القرآن هو قرآن واحد وهو كلام الله الحقيقي ويكون بحرف وصوت. فهذا الكلام الذي بين أيدينا هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى الكلام، وهذا من كلام الله تبارك وتعالى. جيد يا هنا، فقوله وهو هنا أراد أن يشير إلى أن القرآن عنده قرآن نفسي وقرآن لفظي. قال اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نقول بدل الله نقول القرآن هو كلام الله الحقيقي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمؤلف قال وهو هنا اللفظ أخرج به كلام النفس بزعمه، وما عندنا فنحن نضرب على هذا كله ونقول هو كلام الله الحقيقي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما كان تقول هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبقوله المنزل أو مقصوده بالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وأخرج بذلك ما نزل على غيره من الأنبياء، ما نزل على غيره من الأنبياء لم يسمى القرآن، القرآن هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقط. وقوله المعجز بصورة منه يعني المعجز أعجز عن الإتيان بمثله فلم يقدر الناس على الإتيان بمثله، هذا معنى المعجز، المعجز أنه أعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولا حتى بصورة منه، وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه. وأخرج بذلك المنزل لا للإعجاز، وهي إيش؟ الحديث النبوي، الحديث النبوي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكنها ليست معجزة كالقرآن. وبقوله المتعبد بتلاوته أخرج الآيات المنسوخة كآية الرجم، آية الرجم الآن آية منسوخة لا يمكن لأحد أن يتعبد بتلاوتها، لا يصح، لا تقرأ الصلاة ولا تجلس تقرأها كما تقرأ القرآن للعبادة.
قال المؤلف رحمه الله: ومنه البسملة أول كل سورة في الأصح غير براءة. أي ومن القرآن البسملة، أي قول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الجملة تسمى البسملة، كما تقول في لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة، وفي الحمد لله الحمد لله، وهكذا. هذه طريقة عند العرب تسمى النحت. ما هو النحت؟ اختصار كلمتين أو أكثر في كلمة واحدة. فالبسملة منها اتفق العلماء على أنها من القرآن، ومنها ما اختلف فيه. اتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، هذه متفق عليها. واختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، أو أنها آية في الفاتحة دون غيرها، أو أنها كتبت للفصل. لا، أنها آية، وصحيح أنها آية مستقلة في أول كل سورة، لا منها ما عدا براءة، ما عدا براءة لا تكتب في أولها ولا تضبط، وهذا محل اتفاق فيما لا خلاف فيه. وصحيح أنها آية مستقلة لحديث ابن عباس لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يبين أنها نزلت الفصل بين السور. وكذلك في الحديث القدسي قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وبدأ بالحمد ولم يذكر البسملة، فما يدل ذلك على أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من أولها. ثم قال المؤلف: لا الشاذ في الأصح، لا الشاذ في الأصح، أي صحيح أن الشاذ ليس من القرآن. القراءة الشاذة عند الأصوليين ما ليست بمتواتر، القرآن الذي وصلنا وصلنا بالتواتر، إن رواه جمع عن جمع عن جمع إلى أن وصل إلينا، صحيح توقفهم عن الكذب. هناك بعض القراءات شاذة ليست متواترة، جاءت بروايه احد، ما ليس بمتواتر فهو شاذ، وهذا الشاذ ليس بقران. يقول مؤلف الاصح وهو تابع لاصله وهو جمع الجواب لابن السكي، وقوله في الاصح اشاره الى ان في مساله خلاف، لكن انكر بعض العلماء عليه هذا الخلاف، وقالوا المساله لا خلاف فيها، ومجمع على ان قراءه الشاذ ليست بقران. وخلاف حاصل في الاحتجاج بقراءه الشاذ، هي ليست من القران، هل يحتج بها في الاحكام الشرعيه ام لا؟ هذه محل خلاف، وصحيح أنها ليست بحجة. لماذا؟ لأنها رويت على أنها قرآن، لم تروى على أنها حديث نبوي، ونحن اتفقنا أنها ليست بقرآن، إذا فهي خطأ، ليس الاحتجاج بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، زيادة متتابعات هذه بقراءة ابن مسعود ليست من القرآن المتواتر، هل يحتج بها ونقول بأنه يلزم على من أراد أن يصوم يصوم ثلاثة أيام متتابعات واجب؟ أم يجوز له تفريط؟ إذا قلنا بأنها حجة قلنا يجب عليها الجمع، وإذا قلنا ليست بحجة قلنا يجوز له أن يفرق، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقيد بالتتابع، وصحيح أنها ليست بحجة. قال المؤلف: وسبع متواترة ولو فيما هو من قبيل أدائك المد. لا خلاف بين العلماء في القراءات السبع أنها متواترة، وهي قراءة نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وابن عامر البصري وعاصم الكوفي وحمزة الكوفي والكسائي الكوفي. وكذلك قال المؤلف: أداء هذه القراءات كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ومثل هذه الأمور، قال هذه أيضا متواترة، وقد تنازعوا في تواتر هذه هذه المدود والإمالة، تنازعوا في تواترها، هل هي متواترة أم ليست متواترة؟ حاصل النزاع بينهم في ذلك. وصحيح أن القراءات العشر متواترة إضافة إلى قراءة أبي جعفر وخلف ويعقوب، فالقراءات العشر متواترة وليست سبع فقط، إضافة إلى ما ذكرنا قراءة أبي جعفر وقراءة خلف وقراءة يعقوب. وقال بعض أهل العلم: القول بأنها غير متواترة هذه الثلاثة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين. وقال أبو حيان: لا نعلم أحد من المسلمين حضر القراءة الثلاثة الزائدة على سبع، بل قرأ بها في سائر الأنصار إلى فهي عشر قراءات. قال المؤلف: وتحوم القراءة الشاذ، لأننا نقول بأنها ليست قرآن لا يجوز القراءة بها ولا التعبد بها. والأصح أنه ما وراء العشر، يعني الأصح في القراءة الشاذة ما هي؟ أنها ما وراء العشر، يعني ما بعد العشر، العشر متواترة وما بعد العشر فهو شاذ، وأنه يجرى نجرى الآحاد، يعني يعطى حكم الآحاد. تمام. قال المؤلف: وأنه لا يجوز ورود ما لا معنى له في كتاب السنة. قبل هذا قوله يجرى نجرى الآحاد يعني بها من الاحتجاج، يعني تعامل معاملة أخبار الأحاد فيحتج بها، هكذا يقول المؤلف رحمه الله. قلنا أن هذا كلام غير صحيح، لأنها ليس لم تواحد ثروية ثروية قرآن، ومعنى لم تصح قرآنا إذا فهي أخطأ. قال المؤلف: أنه لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة، يعني لا يرد لنا في القرآن والسنة ما لا معنى له، يأتينا كلام فتقول هذا الكلام لا معنى له، هذا غير وارد. لماذا؟ لأنه هذين لا يليق بعقل أن يتكلم فيه، فماذا يقول رب العزة تبارك وتعالى؟ وبعضهم قال يجوز ذلك، ومتى مثالا عن ذلك؟ الحروف المقطعة في أوائل السورة ألف لام ميم وكاف، لكن هذا خطأ منه، لأن المقصود من الحروف المقطعة هذه الإعجاز، لكأن الله تبارك وتعالى يقول للناس: هذا القرآن وهذا كل من هذه الحروف التي تتكلمون عنه بها فإيتوا بإذنه. قال المؤلف: ولا ما لا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، يعني لا يجوز أن يكون في القرآن ما يقصد به غير ما ظهر منه، يقصد به معنى خفي، ولا يوجد دليل يدل على هذا المعنى الخفي، هذا لا يوجد في القرآن، إذا وجد لفظ ظاهره غير مراد فلا بد من وجود دليل يدل على أنه ظاهره غير مراد، أن المراد غير الظاهر. تمام. الذين قالوا بجواز أن يكون في القرآن والسنة ما هو ليس على ظاهره ولا يوجد دليل يدل على ذلك هم المرجئة، المسلمين جاء الذين يخلون الأعمال عن المسمى أي نعم، والذين يقولون الإيمان وإيش هو تصديق والناس بإيمانهم سواء، وأن العبد إذا أمام ندخل الجنة فيدخل النار. طيب الآيات اللي موجودة بأن كثير من المسلمين يقولون أن الزاني والسارق والقاتل إلى آخره، ماذا نفعل بها؟ قال هذه الآيات والأحاديث ظاهرة في ذلك، لكن الظاهرة غير مراد. هذا الدليل قالوا لا يوجد دليل، ويجوز أن يقول في القرآن مثل هذا، ما هو ظاهره غير مراد ولكن لا يوجد دليل يدل على ذلك. لأجل إيش؟ أن يدعموا قوله أو قول ضعف مردود في هذا، لأنه ينافي ما ذكر الله تبارك وتعالى من أوصاف كتابه، لأنه مبين ظاهر واضح مبين للحق يقيم به الحجة على عباده. كل هذا ينافي أن يكون في القرآن ما ظاهره غير مراد ولا يوجد ما يدل على ذلك، لأنه عندئذ لا يكون مبينا ولا واضحا ولا يكون ظاهرا ولا يقيم الحجة على العباد. قال المؤلف رحمه الله: وأنه لا يبقى مجمل كلف بالعمل به غير مبين. عرفنا المجمل في دروس الصبي ما يعرف معناه ولا يفهم معناه إلا من وجود دليل آخر يوضحه، تمام؟ قال ابن وأنه لا يبقى مجمل كلف بالعمل به غير مبين، يعني لا يوجد في القرآن والسنة ما هو غير مفهوم بمعنى، مع أن فيه أوامر تحتاج إلى إيش؟ لعمل. فلا يوجد، إذا وجد شيء مثل هذا لا بد أن يوجد في القرآن والسنة ما يبينه هذا الإجماع ويوضحه. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكم الدين وما أمات نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أكمل به الدين. وسلمان ماذا قال لليهود عندما قالوا لنا علمكم نبيكم كل شيء؟ قال لا، علمنا كل شيء حتى القراءة، يعني كيفية قضاء الحاجة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بأن الله قال ما تنزل من يبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام لا يخرج من الإنسان، تقول له الجاهل تضل. قال المؤلف: وأن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بضمام غيرها. أنتم تعرفون أصلا عند المتكلمين هذا عند البدع الذين يعظمون العقول ويستحبون ويستخفون بالقرآن والسنة، إيش الأصل عندهم؟ أن دليل العقلي يقين ما فيه شك ولا يتطرق إليه شك أبدا، لا يتطرق إليه الإحتمال. أما دليل النقلي من القرآن والسنة فظن يتطرق إليه الإحتمال، هذا الأصل الذي دفعهم إلى تحريف كل الأسماء والصفات سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة أو غيره، هذا أصل الأصل عندهم في المسألة. فإذا خالف بعدهم العقل والنقل ماذا يفعلون؟ يقدمون العقل على النقل، لأن العقل يقين ولا إيش؟ ظن، ظن يرجع إلى ماذا؟ إلى اليقين وراء العقل. ولا تسأل عن الاضطرابات بعد ذلك في التقعيدات العقلية التي يقاعدونها، تجد هذا يرد على هذا وذاك يرد على الآخر وهذا يقارن قاعدة يقينية ثم بعد ذلك يرد على كل قاعدة باطلة واحدة. أين اليقين؟ ما في يقين، كله كذب على نفسه. هنا الآن إيش يقولون في الأصول؟ يقولون أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين ضد إمام غيره، هذا المحكم هذا كويس متكلمين بالكلام هذا الكلام، وإلا كثير يقولون أنها تفيد اليقين أصلا إرامية دائمة. فصحيح أن الأدلة النقلية تفيد اليقين تارة من غير أن يضم إليها شيء البتة، وتارة تفيد اليقين يضم إليها غيره، وتارة تفيد ضم على حسب وجود الاحتمال في الأدلة النقلية. كلام بأحكام المعدة من البعث والحساب وجود الجنة والنار، هذه تحتاج إلى ما يضم إليها الأدلة التي وردت في ذلك الكتاب، ما يضم إليها حتى تكون يقين، هذا كله في اليقين نفسه متواضع لا تحتاج إلى شيء. أخبار الآحاد إذا احتفت فيها قوانين أفادت اليقين. شو تحكم بذلك ماذا عندما قالوا أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين؟ قال احتمالية الوسخ واحدة، احتمالية وجود التخصيص على العمران، احتمالية وجود التقييد في المطلقات إلى آخره، وقال وجود هذه الاحتمالات يجعلنا نقول أن الأدلة النقلية إيش؟ الأدلة النقلية ضمية، وهذه الاحتمالات ليست موجودة في الأدلة النقلية. كثير من الأدلة النقلية إذا مرضت إليه وجدت أنها احتمالات بعيدة جدا عنها، فاحتمالات عبارة عن احتمالات ظنية وظن عقول أصلا وليست دائما موجودة في الأدلة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد.
كان قد سقط منا في الدروس الماضية في المقدمات سقطت ملزمة من الكتاب الذي بين أيدينا، الطبعة التي عندنا الذي عنده طبعة الغلاف سقط منها ملزمة كاملة موجودة في طبعة المجلد هي الكتاب. هذه الملزمة فيها أسئلة كاملة سقطت من المقدمات، نرجع إليها ونشرحها ثم نبدأ بموضوعنا اليوم وهو القرآن. قال المؤلف رحمه الله: مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح، مطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح. مسألة مطلق الأمر والأمر المطلق، ومطلق البيع والبيع المطلق، ومطلق الإيمان والإيمان المطلق، كيف تفرق بين هذه الأمور؟ طبعا من فصل فيها القول في الفرق بين اللفظتين فرق اصطلاحي القرافي في كتاب الثوب، والفرق بينهما أنك عندما تقول مطلق الأمر تريد بذلك أي أمر، أي أمر يدخل في هذه اللفظة، الأمر والأمرين والثلاث كله يدخل في هذه اللفظة، فأنت تتكلم عن جنس الأمر، عن أصل الأمر، تمام؟ لما تقول مطلق الأمر أو مطلق البيع تتكلم عن أصل البيع، فيدخل في كلامك البيعة والبيعتين والثلاث وأكثر من ذلك. وعندما تقول مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، أصل الإيمان. وأما إذا قلت الأمر المطلق فتعني به الأمر الكامل، فيدخل في ذلك العموم والشمول، يدخل في ذلك عموم وشمول الأمر. فجميع الأوامر تدخل في هذا، جميع الأوامر. عندما تقول البيع المطلق يعني جميع البيوع تدخل في هذا اللفظ، لأنها تدل على العموم والشمول. عندما تقول الإيمان المطلق يعني إيش؟ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فعندما تقول مثلا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم ينفون عن الفاسق الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، لكن لا ينفون عن مطلق الإيمان، فيثبتون له مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان موجود عنده، موجود عنده أصل الإيمان، لكنه ليس عنده كمال الإيمان. تمام؟ هذا الفارق الاصطلاحي. ولكن هنا المؤلف رحمه الله كأنه استعمل المعنى اللغوي، فقوله هنا مطلق الأمر يعني الأمر الذي لم يقيد بقيد، الأمر الذي لم يقيد بقيد، لا بشرط ولا صفة ولا غير ذلك. مثلا كالأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة هذا مطلق الأمر، الأمر بالصلاة مطلق الأمر، أي أمر بصلاة من غير قيد، لا بشرط ولا بصفة ولا بغير ذلك. فقول المصنف هنا الأمر لا مطلق الأمر لا يتناول المكروه، يعني الأمر بالصلاة مثلا لا يتناول الصلاة المشتمل على سد ورفع البصر إلى السماء والالتفات ونحو ذلك مما نهي عنه في الصلاة. يعني عندما أمرك الله بالصلاة، هل أمرك بصلاة فيها هذه الأمور المذكورة؟ لا، الصلاة التي فيها هذه الأمور المذكورة لا تدخل في مطلق الصلاة. تمام؟ فهنا يقول مطلق الأمر لا يتناول المكروه. لماذا؟ لأنه مطلوب الترك، المكروه مطلوب إيش؟ الترك، والأمر مطلوب إيش؟ مطلوب الفعل، والأمر مطلوب الفعل، فيتناقضان ولا يتناقضان؟
يتناقضان، لا يجتمعان مع بعضهما. يريد منك الله سبحانه وتعالى أن تصلي صلاة، ولا يريد منك أن تصلي صلاة فيها التفات مثلا أو فيها رفع البصر إلى السماء، فهما إيش؟ متناقضان. لذلك قال لكنا مطلق الأمر لا يتناول المكروه، فإذا أمر بأمر لا يدخل المكروه فيه. لذلك قال فلا تصح صلاة في الأوقات المكروه، أي هذه المسألة التي تقدمت هي أصل من فروعها الصلاة في الأوقات المكروه، الصلاة في الأوقات المكروه. أمرنا الله تبارك وتعالى بإيش؟ بالصلاة، ولكنه لم يأمرنا بصلاة في وقت الكراهة، بل نهانا عن الصلاة في ذاك الوقت. فالصلاة في الوقت في وقت الكراهة لا تدخل في الأمر بالصلاة، لا تدخل في الأمر بالصلاة، هذا معنى كلامي. قال فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة. ليش لا تصح؟ لأنها لا تدخل في الأمر أصلا، فهي منفية، غير صحيحة. قال ولو كراهة تنزيه في الأصح، أي ولو كانت كراهة المقصودة كراهة تنزيه، يعني سواء كانت الكراهة كراهة تحريم أو كراهة تنزيه لا يمكن أن تجتمع مع إيش؟ مع الأمر. ثم قال رحمه الله فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الأصح في التحريم، فالأصح صحة الصلاة في مغصوب وأنه لا يثاب. يعني إذا كان الأمر له جهتان لا جهة واحدة، يعني المؤلف فيما تقدم كان يتكلم عن الأمر الذي له جهة واحدة، هنا الآن يتحدث عن الأمر الذي له جهتان، وهذا فيه تفصيل. نبدأ المسألة من أولها، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي في أمر واحد. فهل يجوز أن يكون الشيء الواحد مقرورا به ومنهيا عنه؟ يقال الشيء الواحد في الجملة هذه التي ذكرناها، هل يجوز أن يكون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه؟ نقول الشيء الواحد هذا الذي ذكر عندنا هنا لا يخلو أن يكون واحدا بالجنس أو بالنوع أو بالعين، هذه ثلاث تقدم معنا أظن شرحها، أي واحدا بالجنس أو بالنوع أو بالعين. مثال الوحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير، لأنهما يشملهما جنس واحد وهو إيش؟ الحيوان. فهذا مثل هذه الوحدة بالجنس يجوز أن يكون شيئا واحدا مأمورا به ومنهيا عنه. الواحد بالجنس يعني يجوز أن يكون حيوان من الحيوانات أمرنا بأكله ونهينا عن أكله، لكن إيش المقصود بالواحد من الحيوانات؟ الجنس، يختلف في نوعه. طيب، فلا إشكال عندنا هنا في حرمة الخنزير وإباحة إيش؟ البعير. ومثال الوحدة بالنوع السجود، السجود نوع واحد، السجود نوع واحد. الوحدة بالنوع أي أن هذه السجود الآن هو نوع واحد ولكن يمكن أن يتجزأ لأن الوحدة فيه بالنوع، فالنوع واحد وهو السجود، لكنه هذا النوع يختلف. السجود لله وسجود للصلاة اختلف. هذا مثل هذه الوحدة بالنوع يجوز أن يؤمر أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه، لأنه يختلف بإيش؟ بالعين، يختلف بالعين. فسجود زيد لله يختلف عن سجود عام لله أو للصنم مثلا. فهذا النوع نفسه هو ممكن أن يأتي منه عدة أفراد، تمام؟ فإذا السجود للصنم يختلف عن السجود لله، إذا هو نفس النوع يتفرع، تمام؟ إذا هذا يجوز فيه أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه. أما الوحدة بالعين، الوحدة بالعين أو تسمى الوحدة بالشخص، هذه هي محل البحث، هذه محل البحث، وعليه كلام المؤلف في أول المسألة. والمراد هنا أن يكون العمل الواحد كالصلاة لله من شخص معين، هذا عمل معين، تمام؟ هو واحد بالعين، الصلاة لله من شخص معين. هل هذه الآن الصلاة من زيد لله هل يمكن أن تكون مأمورا بها ومنهيا عنها؟ هنا محل الإشكال في المسألة ومحل النزاع. فقال العلماء إذا كان هذا الشيء له جهتان منفكتان قالوا يجوز أن يكون منهيا عنه ومأمورا به، وإذا لم تكن له إلا جهة واحدة فلا يجوز. مثال ذلك الصلاة في الأرض المقصومة، الصلاة في الأرض المقصومة. الآن صلاة زيد من الناس لله في أرض مقصومة، هل هذه صحيحة أم باطلة؟ هل اجتمع فيها أمر ونهي؟ اجتمع فيها أمر ونهي، الأمر بالصلاة والنهي عن شغل المكان المغصوب، فأنت يحرم عليك أن تستعمل هذه الأرض المغصوبة وأن تشغل المكان الذي فيها، وأنت مأمور بالصلاة. فإذا صليت في الأرض المغصوبة يكون قد اجتمع عندك إيش؟ أمر ونهي، صلاة مأمور بها وأرض مغصوبة منهي عن شغلها. طيب هل هذه الصلاة الآن تدخل فيما أمر الله بها فتكون جائزة وتكون يعني مطلوبة، أم أنها تكون باطلة ومردودة لأنها لا تصح لأنها ليست مما أمر الله تبارك وتعالى به؟ هنا اختلف أهل العلم في مثل هذه الصورة. فمن قال إن جهة الأمر منفك عن جهة النهي قال الصلاة صحيحة، ومن قال إن جهة الأمر غير منفك عن جهة النهي قال الصلاة باطلة، تمام؟ وهذه قضية الانفكاك وعدمه قد ذكرناها في درس الماضي، أن الضابط فيها هو أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى أمر لازم له تكون الصلاة باطلة وتكون الجهة غير منفكة، وإذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الشيء المأمور به فهنا تكون الجهة منفكة وتكون العبادة صحيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله وأن الخارج من مغصوب تائبا آت بواجب، أن الخارج من مغصوب تائبا آت بواجب، يعني شخص غصب أرضا ووقف في وسطها مثلا ثم تاب إلى الله من هذا الغصب وأراد أن يخرج، في أثناء خروجها هو يشغل الأرض المغصوبة، صح؟ شغله للأرض المغصوبة وهو خارج هل هو محرم أم جائز؟ هنا حصل خلاف. المؤلف يقول هو آت بواجب فهو مرجو، وبعضهم قال هو آت بمحرم فهو آت لأنه شاغل لأرض لا يحل له أن يشغله، لكن صحيح ما قاله المؤلف لأنه هو الآن يريد أن يتخلص مما حرم الله تبارك وتعالى عليه، يريد أن يتخلص من محرم ولا يمكنه أن يتخلص منه إلا بشغل هذه البقعة المغصوبة، فهذا الشغل شغل اضطراري لا بد له منه من أجل أن يتخلص من محرم فلا يكون محرما. وقال المؤلف رحمه الله وأن الساقط على نحو جريح يقتله أو كفأه يستمد، إذا سقط شخص على شخص جريح مثلا، تمام؟ والجريح هذا حوله أناس أيضا جرح، فلا يمكنه أن يقوم عن الجريح الذي تحته إلا أن يقع على الجريح الذي بعده، وإذا بقي على الجريح الذي تحته قتله، وإذا انتقل إلى الجريح الآخر قتله،
فماذا يفعل؟ هي زي الحزيرة صح؟
هذه قال وإن الساقط على نحو جريح يقتله أو كفأه يستمر، يعني إذا سقط الشخص على شخص جريح واستمر عليه يقتله، وإذا انتقل إلى غيره يقتله، قال لا هو يستمر على الأول ويقتل الأول خلاص. هذا يقول المؤلف رحمه الله. هكذا نكون قد انتهينا من المقدمات التي ذكرها المؤلف قال رحمه الله. الكتاب الأول ذكرنا أنه قسم كتابه إلى مقدمات وسبعة كتب، فبعد أن انتهى من المقدمات بدأ بالكتب، وهذه الكتب سبع يذكر فيها الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. الأدلة الشرعية المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند غير أهل الظاهر، تمام؟ وهناك أدلة مختلف فيها كقول الصحابي والمصالح المرسلة وغير ذلك. الآن بدأ المؤلف بأول دليل شرعي وهو إيش؟ الكتاب، يعني القرآن. قال في الكتاب ومباحث الأقوال، الكتاب الأول من الكتب السبعة التي يعني رتب كتابه بناء عليها هو إيش؟ في الكتاب ومباحث الأقوال، في الكتاب يعني في القرآن، ومباحث الأقوال يعني ذكر مباحث الأقوال التي يشتمل عليها القرآن من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها. هذا الكتاب كتاب مهم جدا، ومباحثه تقريبا في الغالب مهمة ومفيدة، ليست كما تقدم في الغالب كما تقدم، أو خلينا نقول كثير من مباحثه هي عبارة عن مباحث اصطلاحية أو مباحث يعني نظرية لا عمل من ورائها. أما هذا المبحث الآن هو مبحث مهم وعملي جدا، وهو مبحث القرآن ومباحث أيضا الأقوال. قال الكتاب القرآن، وهو هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بصورة منه المتعبد بتلاوته. الكتاب القرآن، الآن عرف المؤلف الكتاب بإيش؟ بالقرآن، تعريف بالمرادف، تعريف بالمرادف. تعرفون معنى هذا التعريف؟ هذا نوع من أنواع التعريفات. يسألك شخص مثلا ما الغضنفر؟ إيش تقول له؟ الأسد صح؟ أسد يحفظ هذا يعرفه. نعم. فيسألك ما الغضنفر؟ تقول له الأسد. الاسمان يختلفان صح؟ في اللفظ لكن في المعنى وفي الدلالة واحدة، هذا معنى الترادف في الأسماء. فهذا نوع من أنواع التعريفات، عندما يعرف لك الشيء بمرادفه هذا نوع من أنواع التعريفات عند أهل المنطق. فالكتاب قال هنا القرآن، أي المقصود بالكتاب هنا القرآن. طبعا الكتاب سمي كتابا وسمي قرآنا بناء على أمر آخر يختلف الكتاب عن القرآن، لكن المقصود هنا أن الكتاب في الأصل هو اسم جنس، الكتاب أصلا هو اسم جنس يطلق على أي كتاب، ولكن غلب استعماله في المراد هنا وهو معنى شرعي، وهو معنى شرعي، وتكون ألفه عهدية. وعرف المؤلف القرآن بقوله وهو هنا، هذه مسألة مهمة. لماذا قال وهو هنا؟ كي يشير إلى أن القرآن عندهم له معنى هنا وله معنى هناك، أين؟ في علم الكلام عند الأشاعرة. الأشاعرة يقسمون الكلام القرآن إلى قسمين، قرآن هو من مباحث الأصوليين والفقهاء، وقرآن هو من مباحث المتكلمين. قال وهو هنا، أي في علم الأصول وفي علم الكلام شيء آخر. فإذا عندهم قرآن لفظي وقرآن إيش؟ معنوي. قرآن لفظي وقرآن معنوي. هذا الذي بين أيدينا هو القرآن اللفظي، هو القرآن اللفظي. القرآن اللفظي هذا إيش؟ ما هو هذا القرآن اللفظي؟ هو الذي فيه الكلمات والجمل التي بين أيدينا، هو ألفاظ. أما القرآن النفسي فهو الذي يكون صفة لله سبحانه وتعالى. عندهم هذا القرآن اللفظي مخلوق، القرآن النفسي عندهم هو صفة الله تبارك وتعالى، لأن عندهم القرآن أو الكلام عنده كلام، كلام الله سبحانه وتعالى، لا يعترفون بكلام حقيقي، يقولون كلام الله سبحانه وتعالى كلام نفسي. إيش يعني كلام نفسي؟ صفة نفسية في النفس ليس هو بحرف ولا صوت. هذا الكلام عند الأشاعرة. لذلك عندما يعرفون القرآن هنا القرآن الذي بين أيدينا حقيقته عندهم هو شيء مخلوق. هو شيء مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى في وجد عندنا بهذا الشيء الموجود عليه الآن. أما كلام الله سبحانه وتعالى عندهم فهو هو النفسي لا يكون بحرف ولا بصوت. فذلك القرآن الذي هو كلام النفس الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى يقول هو من مباحث علم الكلام. أما القرآن الذي هو بين أيدينا هذا الذي هو الألفاظ المخلوقة عندهم هذا من مباحث المتكلمين والأصول من مباحث الأصوليين والفقهاء لكن مباحث المتكلمين. هذا كله تقسيم مبتدع جرهم إلى ذلك إيش إلى جرهم إلى ذلك أصول الجهمية. أصول الجهمية التي يقررون فيها أن أي صفة لله تبارك وتعالى يوصف بها البشر بأن إثباتها لله يقتضي التشبيه والتجسيم، فلذلك يحاولون نفيها عن الله تبارك وتعالى بالتحريف والتأويل أو بتضعيف الأدلة الشرعية التي وردت في ذلك. فهذا الأصل الذي عندهم وهو رد دلالة الكتاب والسنة على صفات الله تبارك وتعالى بأي طريقة من الطرق هو الذي أداهم إلى إثبات الكلام النفسي وإلى نفي أن يكون هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة. هذا الذي أداهم إلى هذا. هذا كله تقسيم باطل، تقسيم مبني على أصول فاسدة. وأما أهل السنة والجماعة فعندهم القرآن هو القرآن واحد وهو كلام الله الحقيقي ويكون بحرف وصوت. فهذا الكلام الذي بين أيدينا هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو صفته صفة من صفات الله تبارك وتعالى الكلام، وهذا من كلام الله تبارك وتعالى. جيد إلى هنا. فقوله وهو هنا أراد هذا، أراد أن يشير إلى أن القرآن عندهم قرآن نفسي وقرآن لفظي. قال اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نقول بدل اللفظ نقول القرآن هو كلام الله الحقيقي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمؤلف قال وهو هنا اللفظ أخرج به كلام النفس بزعمه، وما عندنا نحن نضرب على هذا كله ونقول هو كلام الله الحقيقي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان تقول هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبقوله المنزل أو مقصوده بالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وأخرج بذلك ما نزل على غيره من الأنبياء. ما نزل على غيره من الأنبياء لا يسمى القرآن، القرآن هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقط. وقوله المعجز بصورة منه يعني المعجز أعجز عن الإتيان بمثله فلم يقدر الناس على الإتيان بمثله، هذا معنى المعجز. المعجز أنه أعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولا حتى بصورة منه، وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه. وأخرج بذلك المنزل لا للإعجاز، وهي إيش؟ الحديث النبوي. الحديث النبوي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكنها ليست معجزة كالقرآن. وبقوله المتعبد بتلاوته أخرج الآيات المنسوخة كآية الرجم. آية الرجم الآن آية منسوخة، لا يمكن لأحد أن يتعبد بتلاوتها، لا يصح. لا تقرأ الصلاة مثلا ولا تجلس تقرأها كما تقرأ القرآن للعبادة. قال المؤلف رحمه الله ومنه البسملة أول كل سورة في الأصح غير براءة، أي ومن القرآن البسملة، أي قول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الجملة تسمى البسملة، كما تقول في لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة، وفي الحمد لله الحمد لله، وهكذا. هذه طريقة عند العرب تسمى النحت. ما هو النحت؟ اختصار كلمتين أو أكثر في كلمة واحدة. فالبسملة منها اتفق العلماء على أنها من القرآن ومنها ما اختلف فيه. اتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، هذه متفق عليها. واختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، أو أنها آية في الفاتحة دون غيرها، أو أنها كتبت للفصل. لا، أنها آية، وصحيح أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، ما عدا براءة. ما عدا براءة لا تكتب في أولها ولا تضبط، وهذا محل اتفاق فيما لا خلاف فيه. وصحيح أنها آية مستقلة لحديث ابن عباس لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يقول أنها نزلت الفصل بين السور. وكذلك في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وبدأ بالحمد ولم يذكر البسملة، فما يدل ذلك على أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من أولها. ثم قال المؤلف لا الشاذ في الأصح، لا الشاذ في الأصح، أي صحيح أن الشاذ ليس من القرآن. قراءة الشاذ عند الأصوليين ما ليست بمتواتر، القرآن الذي وصلنا وصلنا بالتواتر، إن رواه جمع عن جمع عن جمع إلى أن وصل إلينا صحيح توقفهم عن الكذب. وهناك بعض القراءات شاذة ليست متواترة، جاءت بلغة أحد، ما ليس بمتواتر فهو شاذ. وهذا الشاذ
ليس بقرآن. يقول المؤلف الأصح وهو تابع لأصله وهو جمع الجواب لابن السبكي، وقوله في الأصح إشارة إلى أن في مسألة خلاف، لكن أنكر بعض العلماء عليه هذا الكلام وقالوا المسألة لا خلاف فيها، ومجمع على أن قراءة الشابة ليست بقرآن. وخلاف حاصل في الاحتجاج بقراءة الشابة، هي ليست من القرآن، هل يحتج بها في الأحكام الشرعية أم لا؟ هذه محل خلاف، وصحيح أنها ليست بحجة. لماذا؟ لأنها رويت على أنها قرآن، لم تروى على أنها حديث نبوي، ونحن اتفقنا أنها ليست بقرآن، إذا فهي خطأ، ليس الاحتجاج بقراءة ابن مسعود صيام ثلاثة أيام متتابعات، زيادة متتابعات هذه بقراءة ابن مسعود ليست من القرآن المتواتر، هل يحتج بها ونقول بأنه يلزم على من أراد أن يصوم يصوم ثلاثة أيام متتابعات واجب؟ أم يجوز له تفريط؟ إذا قلنا بأنها حجة قلنا يجب عليه أن يتابع، ويقولنا ليس بحجة قلنا يجب له أن يفرق، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقيد بالتتابع، وصحيح أنها ليست بحجة. قال المؤلف هو سبع متواترة ولو فيما هو من قبيل أداء المد، لا خلاف بين العلماء في القراءات السبع أنها متواترة، وهي قراءة نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وابن عامر البصري وعاصم الكوفي وحمزة الكوفي والكسائي الكوفي. وكذلك قال المؤلف أداء هذه القراءات كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ومثل هذه الأمور، قال هذه أيضا متواترة، وقد تنازعوا في تواتر هذه هذه المدود والإمالة، تنازعوا في تواترها، هي متواترة أم ليست متواترة؟ حاصل نزاع بينهم في ذلك. وصحيح أن القراءات العشر متواترة إضافة إلى قراءة أبي جعفر وخلف ويعقوب، فالقراءات العشر متواترة وليست سبع إضافة إلى ما ذكرنا، قراءة أبي جعفر وقراءة خلف وقراءة يعقوب. وقال بعض أهل العلم القول بأنها غير متواترة هذه الثلاثة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين. وقال أبو حيان لا نعلم أحدا من المسلمين حضر القراءة بالثلاثة الزائدة على سبعة، بل قرئ بها في سائر الأنصار من الفاني عشر قراءات. قال المؤلف وتحرم القراءة بالشاذ، لأننا نقول بأنها ليست قرآنا لا يجوز القراءة بها ولا تعبدها، والأصح أنه ما وراء العشر، يعني الأصح في القراءة الشاذة ما هي؟ أنها ما وراء العشر يعني ما بعد العشر، العشر متواترة وما بعد العشر فهو شاذ، وأنه يجرى نجل الآحاد، يعني يعطى حكم الآحاد. تمام. قال المؤلف وأنه لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة. قبل هذا قوله يجرى نجل الآحاد يعني بها من الاحتجاج، يعني تعامل معاملة أخبار الأحاد فيحتج بها، هكذا يقول المؤلف رحمه الله. قلنا أن هذا كلام غير صحيح، لأنها ليس لم توى حديث نووي، نووي قرآن، لأنها لم تصح قرآنا، إذا فهي أخطأ. قال المؤلف وأنه لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة، يعني لا يرد لنا في القرآن والسنة ما لا معنى له، يأتينا كلام فتقول هذا الكلام لا معنى له، هذا غير وارد. لماذا؟ لأنه هذين لا يليق بعاقل أن يتكلم به، فما ذلك برب العزة تبارك وتعالى؟ وبعضهم قال يجوز ذلك، وبدأ مثالا عن ذلك الحروف المقطعة في أوائل السورة ألف لام ميم وتاء، لكن هذا خطأ منه، لأن المقصود من الحروف المقطعة هذه الإعجاز، كأن الله تبارك وتعالى يقول للناس هذا القرآن وألف من هذه الحروف التي تتكلمون عنها بها فإيتوا بإذنه. قال المؤلف ولا ما لا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، يعني لا يجوز أن يكون في القرآن ما يقصد به غير ما ظهر منه، يقصد به معنى خفي، ولا يوجد دليل يدل على هذا المعنى الخفي، هذا لا يوجد في القرآن، إذا وجد لفظ ظاهره غير مراد فلا بد من وجود دليل يدل على أن ظاهره غير مراد وأن المراد غير الظاهر. تمام. الذين قالوا بجواز أن يكون في القرآن والسنة ما هو ليس على ظاهره ولا يوجد دليل يدل على ذلك هم المرجئة، الذين يؤخرون الأعمال عن المسمى الإيمان، والذين يقولون الإيمان والعيش هو التصديق، والناس بإيمانهم سواء، وأن العبد إذا أمام دخل الجنة فيدخل النار. طيب الآيات اللي موجودة بأن كثير من المسلمين يقولون الزاني والسارق والقاتل إلى آخره، ماذا نفعل بها؟ قالوا هذه الآيات والأحاديث ظاهرة في ذلك، لكن الظاهرة غير مراد، هذا الدليل؟ قالوا لا يوجد دليل، ويجوز أن يكون في القرآن مثل هذا ما هو ظاهره غير مراد ولكن لا يوجد دليل يدل على ذلك، من أجل إيش؟ أن يدعموا قوله أو قول ضعف مردود في هذا، لأنه نافي ما ذكر الله تبارك وتعالى من أوصاف كتابه، لأنه مبين ظاهر واضح مبين للحق يقيم به الحجة على عباده، كل هذا نافي أن يكون في القرآن ما ظاهره غير مراد ولا يوجد ما يدل على ذلك، لأن يعني عندئذ لا يكون مبينا ولا واضحا ولا يكون ظاهرا ولا يقيم الحجة على العباد. قال المؤلف رحمه الله وأنه لا يبقى مجمل كلف بالعمل به غير مبين. عرفنا المجمل في الدروس السابقة ما يعرف معناه ولا يفهم معناه إلا من وجود دليل آخر يوضحه. تمام. قال ابن وأنه لا يبقى مجمل كلف بالعمل به غير مبين، يعني لا يوجد في القرآن والسنة ما هو غير مفهوم بمعنى، مع أن فيه أوامر تحتاج إلى إيش؟ لعمل. فلا يوجد، إذا وجد شيء مثل هذا لا بد أن يوجد في القرآن والسنة ما يبينه، هذا الإجماع ويوضحه. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل دينه وما أمات نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أكمل به الدين. وسلمان ماذا قال لليهود عندما قالوا لقد علمكم نبيكم كل شيء؟ قال لا، علمنا كل شيء حتى القراءة، يعني كيفية قضاء الحاجة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قال لا تجوز أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام لا يخرج إلا الإنسان الجهل والضلال. قال المؤلف وأن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها، أنتم تعرفون أصلا أن المتكلمين هذا عندنا في بدعة، الذين يعظمون العقول ويستهينون ويستخفون بالقرآن والسنة، إيش الأصل عندهم؟ أن الدليل العقلي يقين ما فيه شك، لا يتطرق إليه شك أبدا، لا يتطرق له الاحتمال، أما دليل النقل من القرآن والسنة فظن فقرأ إليه الاحتمال. هذا الأصل الذي دفعه إلى تحريف كل أسماء وصفات سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة أو غيره. هذا أصل الأصل عنده في المسألة. فإذا خالف بعده العقل والنقل ماذا يفعلون؟ يقدمون العقل النقل. لأن العقل يقين ونقل إيش؟ ظن ظني يرجع إلى ماذا؟ إلى اليقين وراء العقل. ولا تسأل عن الاضطرابات بعد ذلك في التقعيدات العقلية التي يقاعدونها. تجد هذا يرد على هذا وذاك يرد على الآخر وهذا يقدر قاعدة يقينية ثم بعد ذلك يرد على كل قاعدة باطلة واحدة. أين اليقين؟ ما في يقين كله كذب يدل على المسلم. هنا الآن إيش يقولون الأصول؟ يقولون أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بدون إمام هذا المحن. هذا كويس متكلمين بكلمة هذا الكلام. ولا كثير من يقولون أنها تفيد اليقين أصلا. إمامية دائمة. صحيح أن الأدلة النقلية تفيد اليقين تارة بغير أن يضم إليها شيء البتة. وتارة تفيد اليقين يضم إليها غيره. وتارة تفيد الضم. على حسب وجود الاحتمال في الأدلة النقلية. فالعلم بيحتاج إلى معرفة البعث والحساب وجود الجنة والنار هذه تحتاج إلى ما يضم إليها الأدلة التي وردت في ذلك الكتاب ما يضم إليها حتى تكون يقين. هذا كله تكون يقين نفسها بالطبيعة. لا تحتاج إلى شيء آخر. أخبار الآحاد إذا احتفلت فيها قوائم أفادت اليقين. شو تحكم بذلك ماذا عندما قالوا أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين؟ قال احتمالية النسخ واحدة. احتمالية وجود التخصيص تفعل العمومات. احتمالية وجود التقييد في الأطوار إلى آخره. وقال وجود هذه الاحتمالات يجعلنا نقول أن الأدلة النقلية إيش؟ الأدلة النقلية ضمية. وهذه الاحتمالات ليست موجودة في الأدلة النقلية. كثير من الأدلة النقلية إذا مرت إليها للتنازل احتمالات بعيدة جدا عنها. فاحتمالات عبارة عن احتمالات ظنية بظن حقوقهم أصلا. وليست دائما موجودة في كل دليل.